بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته، وجعلنا الله وإياكم من زوار الحسين عليه السلام وممن يعيش الحسين روحا وهدفا. قال النبي الأعظم محمد حسين مني وأنا من حسين، عاشوراء على الأبواب، ملحمة الطف بكل تجلياتها تطل على المعمورة. ما منا إلا ومن تسافر روحه محلقة عند ذلك القبر الطاهر، وما منا إلا ومن يشخص طرفه صوب تلك القبة النورة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم في الدنيا من المداومين على زيارة الإمام الحسين، وأن يجعلنا من المستشهدين على نهج وخط الحسين بن علي عليه السلام. عاشوراء لها من الأهمية والخصوصية الشيء الكثير، تستمد أصول ذلك من روافد عدة، لذلك كتب للحدث الخلود، ولا يمكن أن يكتب له الخلود لو أن واحدا من تلك الروافد لم يعطي عطاءه ولم يدفع بمكنونه. الرافد الأول القائد المميز المتمثل في شخص سبط الرسول الأعظم الشهيد الإمام الحسين عليه السلام، حيث الصبر، الاستقامة، التضحية بلا حدود، القراءة الواعية، القرار في وقته الحاسم والجازم. كلنا يعلم أن الذين اعترضوا الإمام الحسين في نهضته كثر، بل حتى من قرابته من حاول أن يثني الإمام الحسين عليه السلام عن عزيمته في قصد كربلاء، وأن يكتب للأمة تاريخا جديدا بعبق الدم الطاهر هذه المرة. لا غرابة على هذا البيت وعلى أهل هذا البيت أن يكتبوا تاريخهم بهذا المداد الأزكى، المداد اللاهوتي الذي تجسد في ناسوت محمد وآل محمد. لكن الغريب هو أن لا ينتقل الواحد منهم من هذا العالم إلى عالم آخر وهو على فراشه كما تموت العير. الإمام الحسين بن علي عليه السلام اقترح، اعترض، حاول أن يثني عزيمته جمع من الصحابة وجمع من أهل البيت أيضا. عندما أقول أهل البيت يعني من بني هاشم، وإلا فخصوصيات البيت المحمدي والعلوي والفاطمي يأبى إلا أن يكون على هذا. عبد الله بن عباس ممن اقترح على الإمام الحسين، ابن الحنفية ممن اعترض على الإمام الحسين. هؤلاء من هذا البيت وعلى رأسهم وفي مقدمتهم عبد الله بن جعفر الذي بذل جهدا مضنيا في أن يثني الإمام الحسين مع محاولة طرح الحلول المتكثرة التي لا تقرب من الهدف الأسمى المرتسم في ذهنية الإمام الحسين التي هي ذهنية العصمة. وأما من الصحابة فهم كثر، يكفيني أن أسوق شاهدا واحدا له من الحظوة الشيء الكثير، ألا وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو ممن حاول أن يثني الإمام الحسين عن عزيمته، وبظن أن المساحة كبيرة للبحث والغربلة في ما هي الأسباب والمناشئ الدافعة لهذا الصحابي في أن يقف معترضا طريق الإمام الحسين. بل حتى عندما وصل إليه نبأ استشهاد الإمام الحسين عليه السلام عقب بكلمات لا تنسجم مع خط الإمامة بالمطلق، وإنما تلتقي في الهوى والطبع مع مسار أبى إلا أن يسير في الاتجاه المعاكس لمدرسة محمد وآل محمد. القضية العادلة كانت هي المرتسمة أمام مخيلة الإمام الحسين عليه السلام مع تجوز في التعبير. القضية العادلة في أن يعود الوضع كما كان عليه أيام الرسول الأعظم من الهدي والاستقامة والصدق في المعاملة. كلنا يعلم أن انحرافا خطيرا للبوصلة حصل في هذه الفترة من الزمن التي تجاوزت النصف قرن من الزمن بعقد واحد وسنيات. كان بمقدور هذه الفترة من الزمن وبما أشبعت به من آليات كثيرة في حرف الاتجاه في أن تذهب بالمشهد الإسلامي بعيدا، بحيث لم يبقى من الدين إلا الاسم، يقولون إسلام ويقال عن الأمة التي اعتنقت مسلمة، ولكن في الصعيد العملي في التطبيق الميداني هنالك ما لا ينطبق عليه هذا العنوان انطباقا حرفيا، وإنما ينطبق عليه انطباقا انحرافيا وشتان بين مدلول هاتين المفردتين لمن أعطي أقل القليل من التدبر والتأمل. ثم هنالك الهدف السامي الرفيع ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، الوسيلة المفضية إلى الغاية السامية، أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، كي يعيد الأمر إلى نصابه الأول الذي رشح عما جاء في القرآن الكريم مبلغا على لسان النبي الأكرم، وما جاء مجسدا لقول أو فعل أو تقرير صدر عن الذات المقدسة للنبي الأكرم محمد. ولئن استشهد الإمام الحسين بن علي عليه السلام في كربلاء فإن الملف لم يطوى والمشهد لم ينسى، كما أن الثأر لم يمت، وإنما أرجئ فتح الملفات ورفع السواتر والحجب والمطالبة بالثأر حتى يأذن الله لصاحب الحق في الأخذ بالثأر في أن يقوم في يومه ليأخذ الحق ممن ابتزه. خلف وراءه المنبر الحسيني، الإمام الحسين خلف وراءه تركة مقدسة ضخمة كبيرة بمستوى طموح الأمة، كل ذلك إذا ما تعاطينا هذه التركة كما ينبغي بما يتماشى والهدف السامي، بما يتماشى والقضية الكبرى التي أرخص الإمام الحسين عليه السلام دمه الأقدس في سبيلها. فلئن غاب الإمام الحسين عليه السلام عنا جسداً فإن روحه هي التي تعطينا المدد والقوة والاستظهار في تخطي الكثير من العقبات، والوسيلة هي عبارة عن هذا المنبر الذي لو تعاطته الأمة كما ينبغي منذ اليوم الأول لكان لقراءة المشهد بأكثر من لون ولون مساحة كبرى، ولكن أبت الأمة إلا أن تتعاطى التعاطي مع هذا المشهد على أساس من أحادية القراءة، وأحيانا تكون القراءة المقيتة التي عتقت لا على أساس من أصول التعتيق، وإنما عتقت في مواطن لا ينبغي أن تتم فيها عملية التعتيق. لذلك لا بد من الرجوع قليلا كي نقف على تلك المرحلة لنستفيد منها فيما هو الآتي. خطى الإمام الحسين عليه السلام بالمنبر خطوات ليست طويلة من حيث الزمن ولا كثيرة من حيث الكم، وإنما عالية من حيث القيمة والكيف، بيانات تجمع على رؤوس الأصابع ابتداها من المدينة في أهل بيته والخاصة من أهلها، ثم ثناها في مكة عندما أحل من إحرامه، ثم شفعها أيضا في الطريق عندما وصله نبأ مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام، ثم استرسل الإمام الحسين في بقية بياناته في يوم عاشوراء، تارة في أهل بيته الخاصة وتارى في أصحابه الذين سجلوا أسماءهم على ساق العرش بنور الشهادة. وفي المرحلة الأخيرة للقوم الذين ما كان من عزيمتهم إلا الفتك بالإمام الحسين عليه السلام، والإمام يقول لأهل بيته وأصحابه: والله ما للقوم طلب غيري، ألا فاتخذوا الليل جملا وليذهب كل واحد منكم بواحد من أهل في البيداء. كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم إلى أين، كان يعلم من أين وإلى أين ولماذا. لا أن الإمام الحسين عليه السلام كما يقول البعض أن الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة ليس له من الهدفية إلا الحج، ومن القصد إلا النسك، أما ما وراء ذلك فهو في ستار الغيب أبدا. الإمام الحسين عليه السلام بعد شهادته أسلم الراية في يد أمينة، المنبر التركة في يد من؟ في يد العقيلة الحوراء زينب سلام الله عليها. هذه السيدة الجليلة المجاهدة العالمة العابدة هي التي تحملت المسؤولية وشكلت حلقة الوصل بين مرحلة الإمامة المستشهدة والإمامة المفترضة الطاعة. في الإمام الحسين عليه السلام أولا، وفي زين العابدين عليه السلام ثانيا. السيدة زينب سلام الله عليها قدمت لنا المنبر في مواطن، قدمته في كربلاء، وقدمته في الكوفة، وقدمته عند طاغية الشام، واختتمت المسيرة عند قبر النبي الأعظم محمد. وعندما يتصفح الواحد منا تلك الكلمات النيرة الصادرة عن تلك الذات المروضة، يجد أن الإمام الحسين عليه السلام عندما أبى إلا أن يشرك العنصر النسائي في ملحمة الطف، أن كل ذلك لم يكن إلا بأمر من السماء، ولأن المرأة يمكن أن يناط بها أعقد الملفات إذا ما كانت المرأة قد تخرجت من مدرسة تكاملت فيها العناصر المستوجبة للنتاج الكامل الذي لا يداخله النقص من هنا أو هناك. في بيانها في كربلاء لم تقف بعد ذلك المشهد المصبوغ بالدم والأجزاء الموزعة والأشلاء المحطمة، وقفة الإنسان المنكسرة، الإنسان التي ليس بأيديها إلا ما قد أسقط، وإنما وقفت وقفة الجبروت أمام أناس ليس لهم من الدنيا إلا ما هو دون حطام دنيا ينال. أبت زينب سلام الله عليها إلا أن يكون في بيانها الأول ما يوجد حالة من الربط لأهل ذلك البيت الذي فقد الأب والعم والخال والابن، بل ولم يقفل الملف على هذا، بل كان للدم النسائي أيضا إشراقه الخاص المتمثل في أم وهب رضوان الله تعالى عليها المنحدرة بعد أن ضرج ولدها بالدم وهو الغلام الصغير. وأما في الكوفة فكان لبيانها طعم خاص، لأن الطاغوت في كربلاء لم يكن ماثلا أمامها، وإنما من يعنوب عنه ويقوم بالمسؤولية المناطة به ظلما وعدوانا. نعم كان عمر بن سعد، وكان شمر بن ذي الجوشن، وشبث بن ربعي، وتطول القائمة بحثالات بشر، يأبى البعض إلا أن يتوجهم بتاج الصحبة لرسول الله. ولا ندري صحابي ولغت دمه يده في دم الحسين، صحابي بترت يده أوداج الحسين بن علي عليه السلام، نترضى عليه، نترحم له، ندعو له بالجنة. هكذا يراد منا أن نترضى على شمر بن ذي الجوشن، لأنه رأى رسول الله يوما من الأيام، أو نترضى عن شبث بن ربعي، وكلنا يعلم من هو شبث بن ربعي. أقول لكم والله القائمة تطول. في الكوفة كان عبيد الله بن زياد، إبليس متجسد في بشر، إن فتشت عنه لمثال ربما لا تجد الصورة المقربة إلا لهذا الإنسان. ويعجبني بيت للجاحظ فيما هجى الجاحظ به نفسه، يقول: لو يمسخ القرد قردا ثانيا ما زاد في القبح وجه الجاحظ. هو يهجي نفسه. أنت أصلا إبليس لو بتقرب صورته ومثاله، أقرب إنسان هو ابن زياد، عبيد الله بن زياد. لكن لزينب وقفة وصرخة مدوية تعبر الزمن وتطحن القرون، وتلامس شغاف القلوب الطاهرة والأرواح الزكية والنفوس المروضة التي ارتاضت في ربيع محمد وآل محمد. أما القلوب التي عليها أقفالها فلا تبذل جهدا ولا تعطي مزيد عناء ولا أقل اهتمام بها، لأن النتيجة محسومة. وفي الشام اسعى سعيك، ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. زينب، هذه الصرخة لا تكون إلا من عرق له اتصال بصاحب الصرخة الكبرى علي. ولذلك يزيد يقول: من هذه السجاعة؟ يعني في الكلام، حتى يقلل من أهمية المعنى الذي استبطنه اللفظ، أو الذي أراد اللفظ أن يوصله. يقول: من هذه السجاعة؟ فقالت: مالي وللسجاعة، أنا مو جاي أكتب لك شعر ولا أنمق كلام، أنا جاي أوصل رسالة، أنا جاي أعري طاغوت من طواغيت الأرض. وعادت إلى المدينة المنورة، وجعلت من منبر الإمام الحسين عليه السلام منار هدى في المدينة. في كربلاء كانت سيدة الموقف، في الكوفة كانت سيدة الموقف، في الشام سيدة الموقف. لولاها لاستؤصلت الإمامة من على وجه الأرض، وكفاها فخرا أن حفظت هذا النور، النور العلوي الفاطمي المحمدي. في المدينة هي المفسرة، في المدينة هي المربية، في المدينة هي المفتية. امرأة بهذا الحجم، علم، أخلاق، ورع، تربية، عبادة، جهاد، تضحية، ضحت باثنين من أبنائها في كربلاء. ونمر على الحدث وما نقول. وجاء الإمام زين العابدين عليه السلام ليضع اللمسات الخاصة على هذا المنبر، وليرسم الخطوط العريضة لهدفية هذا المنبر. فالسجاد له وقف في كربلاء وهو العليل بعلة تسقط تكليف الجهاد عنه، والسجاد أيضا في الكوفة، والوقفة الواضحة والصرخة العالية، والسجاد عليه السلام أمام خليفة الشام الذي لم يعرف عنه إلا التجاهر. لاحظوا فرق بين أن يكون الإنسان أجلكم الله والمكان، رفع الله من شأنكم، أن يسكر الإنسان في الظلام، ولكن أن يسكر فوق ظهر الكعبة، أن يقترف الإنسان الرذيلة في واحدة من الليالي الحمراء في منأى عن عيون البشر شيء، وأن يقارب عمته شيء آخر، أن يقتل الإنسان إنسانا لحطام دنيا شيء، وأن يتجرأ في قتل سبط الرسول شيء آخر. وأيضا تعال كون تقول عنا أمير المؤمنين ولا ما تصير خوش آدمي، وكون تترضى ولا ما تصير خوش آدمي، والحبل على الجرة. الإمام زين العابدين عليه السلام في خطابه في الشام الطويل العريض الهادف يقدم لنا مشهد الإيمان، ويقدم لنا أيضا صورة مشهد الشرك. هنا يقدم الإيمان، أما هناك يقدم صورة مشهد الشرك. هنا المشهد يتجسد في الإمام الحسين بن علي، هنالك المشهد يتجسد في خليفة الشام. مدرسة الخطابة وما يعنينا في هذا الزمن، هل أن المنبر الحسيني الذي سقاه الإمام الحسين عليه السلام بدمه، من دمه نهرا ومن نورانيته نهرا آخر، وتلاقى الرافدان لينتج عنهم هذا المقام السامي، المنبر الحسيني الذي ما من إنسان إلا ويتشرف ويتبرك بغبار استجمع على أعواده، كيف إذا كان مبلغا من على أعواده، عارضا لرسالة الإمام الحسين بن علي عليه السلام ومبينا لأهدافه، ذلك مقام آخر. مدرسة الخطابة بين الإنشاء والتطور المنشود، مد وجزر له ما له وعليه ما عليه. من حقنا أن نسأل اليوم، هل أدبيات المنبر الحسيني تتماشى وهدف الإمام الحسين الذي من أجله ضحى وترك هذا المنبر موروثا مقدسا ومنارا مشعا في أوساط الأمة؟ هل الأدبيات تتماشى، أم أنها أدبيات عرجاء مشوهة لا تحمل من الصفاء والنقاء ما يتماشى مع الصفاء والنقاء الذي على أساس منه وضعت قواعد هذا المنبر؟ ثم مسيرته في التطور التي لا شك أن اعتراضا من الجزر يعتارها في الكثير من الأحايين، وفي ذلك تكون المندوحة والعذر للإنسان. ولكن في مساحات المد، هل سفينتنا أبحرنا بها من خلال المنبر عندما ارتفع الماء، أم أننا أبينا الانتظار لجزر حتى نعطي لأنفسنا المساحة من الزمن الغير المستثمر في صالح الإعداد للإبحار من جديد؟ أعتقد أننا أيها الأحبة، أيها الأفاضل، يا من في كل واحد منكم يجري دم الحسين وهدف الحسين ويشرق نوره في قلب كل واحد منكم، من حقنا جميعا أن نقف إلى جانب هذا المنبر، وأن نجلس تحت هذا المنبر، وأن نسأل ممن يعتلي المنبر، وأن نسأل ممن يتسبب في اعتلاء المنبر حال أنه لا يوفي المنبر حقه. أيها الأحبة، هنالك هدفية والهدفية سامية، المواويل والأبوذيات والزهيري وما إلى، هذه لها نصيبها ومحلها، ولكنها لم تكن يوما من الأيام هدفا لسبط الرسول. كذلك حشو الكلام لم يكن هدفا للإمام الحسين عليه السلام. وأن نجعل من المنبر مساحة صراع وجدل وتسقيط أيضا لم يكن هدفا للإمام، وحاشا أن يكون هدفا للإمام الحسين عليه السلام. وإنما أراد الإمام الحسين عليه السلام لهذا المنبر أن يكون مدرسة بما تحمل الكلمة من معنى. وعندما نقول مدرسة يعني فيها الخير والصلاح، فيها التقى والهدى، فيها الاستشراف لحياة أفضل مما نحن عليها. ولا بد من الموازنة بين هدفين، هدف نعيش سعادة على أساسه في هذه الحياة الدنيا وكلنا مأمور بذلك، وهدف مقدس آخر يرتبط بذلك العالم. أيها الأحبة، إن من يخسر الصفقة هو الذي يذهب لزيارة الإمام الحسين ويتحمل المشقة والعناء بكل أصنافها وألوانها، ثم لا يحظى بالمذول بين يدي الإمام الحسين في يوم القيامة. إن من يخسر الصفقة من يتواجد في مجالس الإمام الحسين عليه السلام ولكن في يوم القيامة لا يجد له اسما مدونا في من حضر في مجالس الحسين بن علي. الإنسان الذي من حقه أن يبحث ويفتش عن اسم له في ديوان الحسين هو الذي يعيش الإمام الحسين عليه السلام هدفا ورسالة في هذا الوجود. التغيير يبدأ من هنا، ثم تتسع المساحة شيئا فشيئا في أفراد أسرة، ثم بعد ذلك فيما يتشكل من قبائل ومجتمعات. إذا صلح الجزء الأول صلح المركب بأكمله، وإذا تعذر ذلك فلن يحصل إلا المركب الذي فيه من العطب الشيء الكثير. الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، الصدر الشهيد الرابع، يعطينا أسس ويبين لنا مجمل قضايا على أساس منها يمكن للمنبر الحسيني أن يتقدم. وأنا أسأل وأتساءل، لماذا تحجب عنا الرؤية في استشراف موروث هذا الشهيد الكبير الذي فعلا جسد مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وأبى أيضا إلا أن يختمها ببصمة الشهادة التي تتألق عندما تكون مرتبطة بالحسين بن علي عليه السلام؟ الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أعطى الكثير من القواعد والمحاور التي على أساس منها يمكن أن نجلس تحت هذا المنبر أو ذاك ويكون الميزان بأيدينا في أن ننتقي في أن نقبل أو نرد. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يقول أن الارتقاء بمستوى هدفية المنبر الحسيني تتضح أو يتضح ذلك من خلال تأكيده على لابدية الارتقاء بالمستويات، يعني مستويات الأفراد والأهداف. أكو واحد يجي المنبر 10 أيام تقول له شو الهدف؟ أرضي المتولي على راعي الحسيني، راعي الحسيني أهم شيء يرضى عني حتى السنة الجاية أجي أقرأ مرة. هذا هدفه، هذا يحمل رسالة، هذا يوصل إلى ساحل نجاة، هذا يحصن أمة، هذا يربي جيل واعي مدرك حمال للمسؤوليات، يجري في وجدانه دم الحسين عليه السلام أبدا. والله شخص آخر عندما تسأل منه يقول أنا يعنيني الجمهور، تقول له من خلال ماذا؟ من خلال استدرار الدم. بأي وسيلة؟ بالتفنن في الاستعراض. شوف يتنقل من قالب شعبي إلى قالب شعبي آخر، وهات جلد، مرة للنصاريات ومرة للفايزيات ومرة للجمرات ومرة للتخميسات ومرة ما أدري شنو، وكأنك قاعد يمن هام على سيف بحر بعد الردة من الغوص. لا يبا، شيخ المنبر، عميد المنبر، إمام المنبر الحسيني في عصره الدكتور الوائلي رضوان الله تعالى عليه لم يكن يحمل حنجرة ذهبية أبدا. بمقاييس جمالية الصوت حتى في مستوى وسط ما يوصل، سألوا أصحاب الاختصاص في فن الصوت. لكن شوف الرسالة، شوف القالب، شوف الهدف، شوف المدرسة. لو لم يكن من التعبير الموصل إلا ما قاله الإمام الشهيد الصدر كفى. يقول الشيخ الوائلي: مدرسة سيارة، يعني متنقلة، ما بيك توقفها في مكان، كالسيارات في عالم في العالم الأعلى الفوقي، سيارة ما تتوقف في محل. احنا اليوم الآليات الموجودة، الإمكانيات الموجودة أكثر مما كانت بيد الشيخ الوائلي. ليش صار الوائلي وما يصير اليوم؟ حتى الذين بذرت فيهم بذرة روم يمكن أن يقرأ في الواحد منهم مشهدا متجددا ومتقدما انحرف به المسار. ليش انحرف بهم المسار هؤلاء؟ لأن الهدفية غير واضحة. لو كانت الهدفية واضحة لما حصل ما حصل. ونحن في الوقت الذي نأسف على أن يحصل مثل ذلك للبعض من الناس، في الوقت الذي نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك لأنه حصل مبكرا قبل أن يتعمق في ذهنية الأمة ويرتدي رداء القدسية. لأن احنا واحدة من مشاكلنا هي هذه، واحدة من مشاكلنا كمجتمع شيعي إمامي هذه الحالة من التقديس، التقديس الغير المبرر، التقديس الغير المفلسف، التقديس الضار غير النافع. وإلا التقديس النافع مرحبا، من يستحق التقديس نقدسه، من يستحق التقديس. أنا واحد أتشرف في صف نعليه له وهو يحتذيهما، وهذا واجب. ولكن إذا كان الإنسان لا يملك من القداسة إلا ما يمكن أن يشكل تركيبا ماديا لمفردة القداسة، أنا مسؤول عن تقديسه؟ فالشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه يعطينا هذا الأمر، يقول لابدية الارتقاء بالمسؤوليات والأهداف في ضوء هذه المستجدات في حركة الحياة. بعض الخطباء شوف يصعد لك المنبر يفكر روحه يعيش في القرن الثالث الهجري، ما يدري ان احنا دخلنا في الألفية، ما ادري ايش كم الثالثة الحين، ايوه ما يدري اصلا بعده في القرن الثالث والأمة في الألفية الثالثة، عالم راح يمين راح يسار، هناك قضايا ملحة لابد وان تدرس من خلال تطرح من خلال المنبر، تحدث إثارة في وسط الأمة. واقعنا العلمي يحتاج إلى إثارة، واقعنا المادي يحتاج إلى إثارة، واقعنا العائلي في داخل الأسرة يحتاج إلى إثارة، واقعنا كله يحتاج إلى إثارة وغربلة. أيها الأحبة، علينا أن لا ننزعج، علينا أن لا نستغرب، علينا أن نهيئ أنفسنا أصلا لما هو أشد وأخطر وأكثر صراحة في المستقبل. نقول لا يعني والله نهايتها ان الواحد يموت حتى سورة الفاتحة حسافة عليه، سورة الفاتحة تصير حسافة عليه. بعكس من ذلك تماما اذا والله الواحد صار ياخذ بيد الاخر ويقول له هذا الطريق وهذا الطريق، هذا يفضي الى كذا وهذا ينتهي بنا الى ذاك، وقتها يكون الواحد منا حسينيا يدرج على وجه الأرض. أنا أوصي وأؤكد على الهدوء في التعاطي مع الشعيرة بعيدا عن الشحن الذي لا مبرر له ولا نتيجة من وراءه ولا محصل. علينا أن نتعاطى قضايانا على مساحة كافية من الوعي والإدراك والتثبت والتخطيط. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم ممن يتلمس هدي الحسين ويشارك في إحياء الشعائر ذات الصلة بالإمام الحسين، وأن يكتبنا من الزائرين له ما دمنا أحياء، وأن يجمعنا تحت لوائه وفي معية شفاعته يوم القيامة، إنه ولي ذلك. وفقنا الله وإياكم لكل خير.